السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. شرح الله صدره ورفع في العالمين ذكره وصلى عليه، ثم أمرنا نحن المؤمنين بالصلاة والسلام عليه، فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وضراعة إليك يا الله يا حق يا نور، أن ترزقنا سدادا في القول وإخلاصا في العمل، وأن تؤتينا الحكمة وفصل الخطاب. آمين يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، فيا أخوة الإيمان، نحن على موعد بلقاء أن نستكمل الرحلة، رحلة بناء الوعي الإيماني الذي يقودنا إلى تصحيح المسار، وأن يكون للإسلام دور فعال في صناعة مستقبل مصر. إن أي ثورة لها شقان: الشق الأول إزالة الفساد، إسقاط النظم السابقة، ثم يأتي الشق الثاني وهو الشق الأهم والأخطر، وهو بناء الوطن. بناء الوطن ويحتاج إلى تكاتف الأيدي، يحتاج إلى أن تكون لنا رؤية كيف نبني. وما من شك أن المرحلة القادمة ينبغي أن نهيئ أنفسنا لها بالثقافة الجادة الصادقة الصحيحة، حتى يمكن لنا أن نكون وأن نبني رؤية تسهم بحق في تصحيح المسار وصناعة مستقبل مشرق لهذا الوطن ولهذه الأمة. خلال الشهور القادمة الناس تتهيأ لانتخاب النواب، نائب مجلس الشعب ونائب مجلس الشورى، وعلى قدر ما ننجح في اختيار جاد وصادق يمثل أهل الكفاءة وأهل الإخلاص الذين سيقومون بأدوارهم المنوطة بهم، على قدر ما ينجح الوطن في مسيرته في البناء وفي مسيرته في تصحيح المسار. ومن خلال الحلقة السابقة وقفنا على جملة من الأمور أود أن أحددها، وقبل أن أبدأ في تقديم هذا الملخص أود أن أوجه النداء إلى إخواننا المشاهدين أن يكونوا شركاء، وهذا نزولا على رغبتهم من الحلقة السابقة، أن يكونوا شركاء في الأجر والثواب، شركاء في بناء الرؤية وفي بناء الوعي من خلال التواصل. فسوف نفتح هذه الحلقة للجمهور للمشاركة، فنحن نرحب بالاتصالات ونرحب برسائل الاس ام اس، ولعلنا تتاح لنا الفرصة أن نقرأ أهم رسائل الاس ام اس التي تأتي للمشاركة في هذا الموضوع الجاد والهام في تكوين رؤية صحيحة وبناء وعي صحيح. من نختار وكيف نختار؟
من نختار؟ وكيف نختار؟
حط كفك بك
من نختار؟ من نختار؟ وكيف نختار؟
حط كفك بك بين قلبك وقلبي أفضل إحسان.
عدنا إليكم بفضل الله تبارك وتعالى. أهل الحل والعقد في الإسلام وأهل الاختيار أعضاء مجلس الشورى والشعب بالثوب الجديد المعاصر بشيء من المرونة في التعريف مع الاحتفاظ بالفرق الإسلامي، لابد وأن تتوفر فيهم الكفاءة، وحتى تتوفر فيهم الكفاءة ينبغي أن يعلم كل عضو كل نائب ما دوره تحت القبة. هل دوره كما كان سابقا حمل الحقيبة المملوءة بالطلبات الاستثنائية والتي كلها خرق للقوانين واعتداء عليها يتسول التوقيعات وخرق القوانين من الوزراء ويسقط مع هذه الاستثناءات، فلا يجرؤ بعد ذلك أن يقدم استجوابا داخل القبة لهذا الوزير الذي تسول من مكتبه هذه التوقيعات الاستثنائية، وهذه التوقيعات هي ضد القوانين التي شرعها هؤلاء الأعضاء، سنها هؤلاء الأعضاء، وما لم يحترم أهل التشريع تشريعهم فلن يحترم الشعب هذا التشريع. هذا العضو بهذه الكيفية عضو لا يمكن أن تتقدم به البلاد. نحن نريد عضوا لا يعطيني كارت توصية حتى أنهي مثلا رخصة المرور، ولكن أريد عضوا إذا ما رأى مشكلة في هذه المنطقة يذهب فيسن من القوانين التي تحل المشكلة لكل الناس، لكل الشعب، ليس لشخص دون شخص. نحن نريد هذا الوعي. فأول شيء ينبغي أن يعلمه حتى يكون على كفاءة أنه من مهمته الأولى سن القوانين، فينبغي أن يعد نفسه لهذه الكفاءة. الأمر الثاني أن يكون عنده الإخلاص فلا يخون، ولا نسمع النواب القرود ولا أكياس الدم ولا من كل هذه الأمور التي مرت بنا وعشناها ألما وحزنا ومعاناة. كفاءة وإخلاص، أمانة. وهذه القضية ما من شك أنها قضية مهمة للغاية، أن القرآن أكد هذه العناصر، لكن عندنا في القرآن والسنة أمور، متى يمكن أن يقدم الإنسان نفسه ومتى يمنع؟ حتى لو تقدم الناس تمنعه، إما أن يمنعه كبار الرجال من المجتمع المدني في كل منطقة في كل دائرة ويذهبون إليه ويقول بصراحة أنت لست الشخص الذي نختاره ولن نؤيدك، فبرجاء أن تسحب نفسك، أو يقاطعونه فلا ينتخي به أحد بهذه أو بتلك. إن كان عنده نية وعنده تطلع للسلطة لكن ليست لديه كفاءة. ونحن عشنا مع هذا الأثر من صحيح السنة عن سيدنا أبي ذر الغفاري رضي الله عنه لما قال لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألا تستعملني، يعني تجعلني أميرا عامل في لغة القرآن والسنة في زمن القرآن الكريم تعني أمير على منطقة، محافظ، رئيس مجلس مدينة، مثل هذه الأمور، ألا تستعملني؟ فقال: يا أبا ذر، إنك ضعيف وإنها أمانة. بطبيعة الحال سيدنا أبو ذر الغفاري في قمة الإيمان، لكن الضعف هنا ضعف في الكفاءة أن يقوم بأعباء والتزامات هذا الدور. فليس كل طالب لشأن نعطيه له، حتى لو أنفق المال، حتى ولو أنفق المال، حتى ولو ولو حتى ولو. أما إن كانت عنده رؤية إصلاحية له أن يقدم نفسه، ولنا أسوة ومندوحة في سيدنا يوسف عليه السلام لما قدم نفسه وقال اجعلني على خزائن الأرض، لكن قدم المؤهلات والكفاءات التي ترشحه لذلك، إني حفيظ عليم. لم يقدم نفسه بنبوته أو صلاحه فحسب، هذا معلوم عنه، لكن قدم ما يرشحه لهذا الدور، إني حفيظ عليم. حفيظ على أموال الناس فلا تتبدد ولا تذهب في غير أماكنها، وعليم كيف تسير الأمور على الوجه المطلوب الذي يحفظ للبلاد أمنها وأموالها واقتصادها. إذا كان للإنسان رؤية إصلاحية يقدم نفسه. النية وحدها لا تكفي، وسيدنا النبي قال لسيدنا أبي ذر الغفاري وهو من هو في الصلاح والإيمان، قال له يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة. أيضا سيدنا موسى ولما قالت ابنة النبي وهي تريد لما أعجبت به في قوته وأمانته يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين، القوي الذي يستطيع أن ينجز المهمة بأمانة، والأمين الذي يحافظ فلا يسرق ولا يسرق منه ولا يؤخذ منه، فهو أمين عليها. الناس تتكالب الآن، وسمعنا عن الذين ينفقون أموالا لو أنها أنفقت في مشاريع وجمعوا في صندوق واحد ما ينفقونه من أموال لأصبحت مصر عامرة. هذا أنفق يعني 15 مليونا ورصب ولم ينجح، وهذا أنفق 9 ملايين ورصب ولم ينجح، وهذا أنفق 20 مليون ورصب ولم ينجح، وأصبح من العار أن تشترى الأصوات. لو أن هذه الأموال جمعت والله إن هذا العطاء يمكن أن يبني في مصر الكثير، لكن هنالك أمور تجعلنا نشك من وراء هذه الأموال الكثيرة التي تشترى بها الأصوات. لذا وجب أن نراجع أنفسنا، من نختار وكيف نختار؟ إن التطلع لسلطان الدنيا والمناصب أمر جبلت عليه النفس، لكن أهل الإيمان نفوسهم تترفع بصورة تدعو إلى الدهشة. وهذا ما أدعوكم إليه، أدعوكم إلى هذا التقرير أن نسمع وأن نعقل تحت عنوان ما سلطان الدنيا نريد.
اليوم السلام من إمام المرحلة،
ما سلطان الدنيا نريد،
اليوم السلام من إمام المرحلة.
عندما كانت معركة اليرموك دائرة بين المسلمين والروم في الشام، وصلت رسالة من عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه بعزل خالد بن الوليد رضي الله عنه عن قيادة الجيش وتولية أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه بدلا منه، ولكن أبا عبيدة بن الجراح أصر على عدم إبلاغ خالد بالأمر حتى تنتهي المعركة. وبالفعل انتصر المسلمون، وبعد 3 أيام تقريبا سلم أبو عبيدة الرسالة إلى خالد، فتعجب منه قائلا ما منعك من تسليمها لي حين وصلت؟ قال أبو عبيدة رضي الله عنه
والله يا خالد ما سلطان الدنيا نريد ولا للدنيا نعمل،
ولا للدنيا نعمل.
هذه صورة إيمانية رائعة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ما هذه النفوس العالية؟ وما هذا التحول الذي غير أهل القبلية والبداوة إلى هذا السمو وتلك المعرفة؟ إنه القرآن الكريم والنبي ذو الخلق العظيم صلى الله عليه وسلم. وهكذا يصنع القرآن بالنفوس والقلوب، وهكذا يربي النبي صلى الله عليه وسلم أتباعه. إن الإمارة والرئاسة رضاعها حلو وفطامها مر، وليس سهلا أن ينحى قائد ذكي متفوق له انتصاراته وحكمته في القيادة، قائد لا تعرف الهزيمة طريقا إليه. ينحى هذا القائد الذي يتمتع بهذه المكانة ويصبح واحدا من الجنود والأتباع بين الصفوف، يتلقى الأوامر بعد أن كان يصدرها، ليس هينا على النفس أن تستقبل الأمر كما استقبله سيدنا خالد.
لكن الإيمان يصنع بالنفوس المعجزات، فسيدنا خالد كانت قيادته لله وكانت جنديته لله، فالأمر في الحالين لمرضاة الله تعالى. لذلك أخذ الرسالة دون اعتراض ولا تبرم ولا ضجر، ولكن ترك القيادة وكأنه يتسلم منصبا أعلى، إنه الإخلاص. وموقف سيدنا أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه يحلق بهذا المستوى الإيماني الرائع، إنه لا يتعجل تسلم القيادة، بل تمهل في تؤده حتى انتهت المعركة، ثم أقبل في إيمان عظيم يسلم رسالة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فيسأله خالد بن الوليد رضي الله عنه: لماذا لم تسلمها فور وصولها وأخرتها أياما ثلاثة؟ فقال أبو عبيدة لخالد:
ما سلطان الدنيا نريد ولا للدنيا نعمل.
هكذا كانت نفس أبي عبيدة التي تربت في كنف الإسلام، وقلبه الذي كان مفعما بالإيمان. فلم يكن أبو عبيدة يسعى في حياته لمصلحة شخصية أو رغبة نفسية،
ولذا حرص على عدم إفشاء خبر عزل خالد في حينه لحكمة بالغة، هي المحافظة على وحدة الصف الإسلامي في مواجهة أعداء الإسلام، والمحافظة على خط سير المعركة التي كانت تنتقل من نصر إلى نصر. وربما أوهن خبر العزل قلوب رجال تعلقت حبا بقائدها خالد. ولو أن إنسانا في مكان أبي عبيدة قد واتته هذه الفرصة، لا أحب أن ينسب إليه هذا النصر، وأن يتم على يديه هذا الشرف، وأن يحمد بما لم يعرف. لكن أبا عبيدة لم يكن يحب أن يحمد بما لم يفعل، فلينهي خالد النصر كما بدأ. فما أبو عبيدة بالذي يعمل للدنيا أو لنيل حظوظها؟ ولو أن إنسانا في مكان أبي عبيدة لطار بهذا النبأ فرحا وصولا إلى مطامعه التي يحرص على بلوغها، ورغبة في أن ينال هذا السلطان. فبريق الجاه قوي وحب الزعامة شهوة شديدة، لكن أبا عبيدة كان يريد سلطانا آخر، هو سلطان الإسلام لا سلطان الدنيا، ويسعى لتمكين دين الله بين الناس وأن تشرق شمسه على العالمين. الله أكبر. ورضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أما عن سيدنا عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، فقد خشي على قلوب المؤمنين أن تربط النصر بوجود خالد، فإذا ما غاب اهتزت ثقتهم، وشيء خطير أن ترتبط الأمة بفرد. فأراد رضي الله عنه أن يؤكد لهم حقيقة إيمانية، وهي أن النصر للمؤمنين من عند الله، سواء أكان خالد قائدا أم كان جنديا بين الصفوف.
سيظل معلمنا الأوفى، أدانا العزة والشرفة.
كما تحمل هذه الرسالة دلالة مهمة، هي أن الأمة ولادة للقيادات، لا يتوقف عطاؤها عند قائد واحد.
وهذا ما يدفعها إلى مواصلة رحلة الخير والجهاد في سبيل الله، وأن الراية دائما مرفوعة تنتقل من قمة إلى قمة، فهي في رقي دائم.
عدنا إليكم بفضل الله. السلام عليكم ورحمة الله. إخوتي في الله، العظمة لا تتأتى من فراغ أبدا، العظمة لها مهر، لها أسباب، لها أفعال، لها تضحية. ومن هنا رأينا أن النفوس حين تكون بهذه العظمة، ما سلطان الدنيا نريد؟ لا تريد سلطان الدنيا، ولكنها تريد السلطان للإسلام، تريد العزة للإسلام. الشخصنة التي وقعنا فيها أمر خطير، بناء الأمجاد الشخصية أمر خطير. الإسلام علمنا الجماعة، روح الفريق في صلاتنا، في أعيادنا، في حجنا، حتى في الخطاب القرآني يا أيها الذين آمنوا، هو خطاب للجماعة ليس خطابا فرديا. والدنيا كلها تعيش عصر التكتلات، عصر الأفرقة. نريد أن نكون بهذا المفهوم بحرا، بحرا جاريا يؤثر في الحياة. ومن هنا ينبغي أن نعي هذه النفوس كي نتأسى بها، أو على الأقل أن نكون قريبين من هذا الفضل ومن هذا المعنى. ما من شك أن هذه القضية تحتاج إلى كثير من المناقشة، كثير من الندوات. لا بد من بناء الوعي عند الناس حتى لا يتم الاختيار على سابقه، على ما كان من سوءات ومن خلل. لا يمكن أن تشترى الأصوات، لا يمكن أن يتقدم إنسان لا يشهد له بكفاءة ويكون هو الذي سيشرع لنا، أو إنسان متهم في قضايا ومتهم في أمانته ويكون هو الذي سيشرع لنا. هذه قضايا خطيرة. الإسلام وضع أسسا تنويرية يبني بها الوعي، أن يكون على كفاءة، ثم أن يكون من أهل الأمانة والإخلاص والأخلاق الطيبة، وأن يكون له رصيد في خدمة الوطن والأعمال الاجتماعية والأعمال المدنية، وأيضا أن يكون له سعة صدر في استقبال الناس والإحاطة بظروفهم وأحوالهم. والآن مع باكورة المداخلات مع الأستاذ معتز من المستشارين بجامعة الدول العربية، أو يصحح لنا، والصحفي البارع الذي نعتز بمداخلاته. مرحبا يا أستاذ معتز صلاح الدين.
مرحبا يا معالي الدكتور، أنا المستشار الإعلامي بجامعة الدول العربية معتز صلاح الدين، وأتشرف إن أكون في مداخلة مع حضرتك.
بارك الله فيك،
لأن برنامجك ليه مصداقية كبيرة.
بارك الله فيك. من نختار وكيف نختار؟
يعني أولا من نختار؟ نختار الأصلح. لا وقت للمجاملة، ضاع وقت كثير جدا في الفساد والإفساد. فسدت الحياة السياسية أو تم إفسادها على مدى أكثر من 30 عاما. نريد أن نختار الأصلح. لا مكان لمن يقدم الرشوة، لا مكان للبلطجة، لا مكان للتعصب الأعمى. لا مكان للعصبيات القبلية. الأصلح هو الذي نختاره بصرف النظر عن أنه الأكثر إنفاقا، الأكثر قوة، الأكثر نفوذا. لا، نختار الأصلح لأن الاختيار هو طريق التقدم، لأن الديمقراطية والتنمية والجهاد العملة واحدة.
يا أستاذ معتز، أستاذ معتز، اسمح لي أفهم منك، أستوضح منك.
لا يمكن يا معالي الدكتور لشعب لا يتنسم الحرية، شعب لا يمارس الديمقراطية، أن يتقدم. لأن القهر والاستبداد ضد الطبيعة البشرية. الإنسان عندما تعطى له الحرية المسؤولة ينطلق.
أنا عايز أسألك يا أستاذ معتز، أستاذ معتز، يعني الأصلح يكفي، ولا إحنا كنا بنعاني من أن الذين يختارون دائما فوق الستين ويعني صحتهم وقوتهم لا تستطيع أن تقوم بهذه الأعباء والالتزامات، ما نضفش للأصلح يكون شباب شوية كده؟
لم يختاروا، لم يختارهم الشعب المصري. هؤلاء كانوا أشبه بالمعينين الذين عينوا.
نعم.
لم يحترم الشعب المصري، لم يخرج الشعب المصري في الوان 30 عاما للانتخابات أي انتخابات حقيقية.
نعم.
كان الحضور دون المستوى، أما في الانتخابات الأخيرة فخرج حوالي 22 مليون، ولو كان هناك وقت امتد لخرج عدد أكبر، كانت هناك طوابير تصل إلى كيلو متر وأكثر من 2 كيلو متر.
نعم.
أنا شخصيا رحت أكثر من 5 لجان ولم أتمكن من إدلاء بصوتي في النهاية من الزحام الشديد.
نعم. نعم.
فبالتالي لم يكن الشعب المصري هو الذي يختار، كانت القلة التي تسيطر على الدولة هي التي تختار هؤلاء وتعينهم. نعم. وتختار الفاسدين وتضعهم في أماكن حيوية وأماكن حساسة، حتى وصل بنا الحال إلى هذا التدهور الشديد.
يا أستاذ معتز. أيوة. أستاذ معتز، هذا الكلام الرائع والجميل، نختار الأصلح ونختار القادر وصاحب الكفاءة إلى آخر ذلك، كيف إزاي نعمل ده؟
الآن هناك وسائل إعلام يا معالي الدكتور، وهناك وسائل اتصال شخصي. الشعب المصري لديه وعي كبير، الشعب المصري ظن البعض أنه قد مات أو أنه فقد شعور أو أصبح سلبيا. الشعب المصري قد يصمت أحيانا، ولكنه عندما يصول ثورة عارمة. وبالتالي الشعب المصري لديه القدرة على الاختيار، ولديه الوعي الكافي، ولديه القدرة على التمييز بين من يعني يناول. وأيضا العملية الديمقراطية معالي الدكتور لها إذا حدث خطأ فيها، يعني لو حزب من الأحزاب اللي هو حزب غير ديمقراطي.
نعم.
واستغل الديمقراطية في الوصول إلى السلطة، فإن مقاومة ذلك يقوم بالديمقراطية في النظام.
نعم.
البرلماني.
نعم.
إذا مصر صارت على النظام البرلماني، الرئيس يكون حكما بين جميع السلطات.
نعم.
وبالتالي إذا وجد هذا الحزب قد انحرف عن أهدافه الحقيقية أو انحرف عن أهداف الطريق الديمقراطي، فيمكن أيضا أن
شكراً.
يتم كان
نعم.
قبل الثورة.
أفدتنا، يعني خلينا إحنا يا أستاذ معتز خلينا في منطقة من نختار وكيف نختار لهذه الحدود. أنت أفدتنا ونشكرك سيدي كل الشكر.
شكرا.
أبو زايد من العراق، مرحبا بك، وأهل العراق مرحبا بكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
كيف حالكم فضيلة الشيخ؟
مرحبا بك، تفضل أخي الكريم.
طبعا نبارك لكم سقوط الطاغية الذي كان في ظلمكم، وأذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: من رأى منكم سلطانا ظالما مستحلا لحرم الله ناكثا لعهد الله ولم يغير عليه بقول ولا فعل كان حقا على الله أن يدخله مدخله.
نعم.
نتمنى من الشعب المصري أن يتقدم نحو الأمام أكثر وأكثر في نيل حقوقه والدفاع عن شخصيته.
إن شاء
ولكن
الله.
السؤال الذي يطرح نفسه شيخنا الكريم، هل هناك يعني من بين علماء المسلمين في دوركم أنتم كعلماء تحثون الشعب المصري على الوحدة مع الطوائف الأخرى وحتى الغير المسلمين؟ مثلا نسمع أن هناك ناقص الصوفية تحاولون أن تهدمون بعض المقابر الأولياء والصالحين، سمعنا في ذلك حدثت هناك مشادات، وسمعنا هناك خطبة لإمام مسجد الإمام راشد الإمام الحسين عليه السلام، وأحب أهدي لكم هذه الأبيات من العراق الكريم: أو هكذا القرآن يظلم عندكم.
حاضر حاضر، شكرا شكرا لهذه المداخلة. وبس أنا عايز أعلق عليها تعليق بسيط، في شائعات بتوقع العداوة، تحاول أن توقع العداوة بين الإسلاميين على الساحة، بتحاول أن توقع العداوة بين الإخوان وبين السلفية وبين السلفية وبين الصوفية. يمكن فضيلة الشيخ حسان أكرمه الله وكثير من مشايخ السلفية، وأنا شفت كنت في المنفية شفت كده لافتات أن السلفيين يستنكرون هدم الأضرحة. فأنا عايز الناس ما تسمعش للشائعات، احنا كلنا يعني يد واحدة وصوت يعني يتآلف ولا يتصادم. في ناس بتحب ومغرضة بأن توقع الخلاف والشقاق والعداوة، ينبغي ألا ننساق وراء هذه الشائعات مهما كانت الأمور. احنا يعني خرجنا للشارع حتى نستمع إلى المشاركات من الناس ورأيهم في من نختار وكيف نختار. تعالوا بنا إلى رأي الناس.
أجوبة الإيمان.
ما تختار لعضوية مجلس الشعب القادم؟
أختار طبعا الأصلح والأنسب اللي بيمثل الناس بجد، اللي بيحط برنامج وبينفذه. اللي صادق في كلامه، اللي صادق في حبه للناس وحبه للبلد، اللي هيشوف مصالح الشعب ويوعى الناس اللي انتخبوه ويوعي ربنا فيهم.
والله نختار الرجل الاصلح اللي يعرف يعمل حاجه للبلد او للدايره بتاعته، من ناحيه يكون انسان يكون نزيه يكون كويس، ما يكونش زي الناس اللي فاتت اللي كانت.
يعني تحب تكون مواصفات الشخص ده ايه؟
راجل يكون امين فعلا، عايز يخدم اهل دايرته، يكون منهم ذات نفسهم عشان هو اكتر واحد اللي يحس بيهم، لكن غير كده طبعا ما فيش. ونخش في الدائره بتاعت زمان.
من المؤكد ان يكون شخص اللي انا اختاره او اللي اختاره الشعب يكون شخص امين، شخص يقدر يحافظ على الشعب، يقدر يحافظ على مقاومات الامه.
يعني ان هو يكون امين على البلد ويحقق كل مطالب الناس، ويعني والفي الخير قدمه ربنا ويكون صالح للبلد، يعني يكون هو الافضل لمصر ان شاء الله.
والله انا شايف ان المفروض ان الواحد يختاره المجلس الشعب، اي واحد هيقدر يعمل للبلد دي حاجه صح، يعني اي واحد هيقدر يفيدنا. دلوقتي احنا كنا بنشوف اللي بيدخل مجلس الشعب داخل عشان حصانه وداخل عشان فلوس، داخل عشان سلطه ونفوذ، بس المفروض ان احنا اساسا نختار اللي يختارنا، اختار اللي الراجل اللي جابينا عن نفسه والراجل اللي يقدر يفيدنا وينفعنا في البلد.
احنا عاوزين ان نختاره، مش مهم هيكون مين، احنا عاوزين نختار يحقق لنا الحريه، يحقق لنا الديمقراطيه، يحقق لنا الامن الامان اللي احنا عايزينه.
يعني يكون راجل عادي زيه زي واحد، يكون واحد من الشعب بس، هو يحس بالشعب هيحس بالناس.
والله احنا عايزين واحد صالح، يعني يعمل الناس الغلابه دي حاجه، كله يعيش زي بعضي، عايزين الناس سواسيه، ما في حاجه اسمها غير، ما في حاجه اسمها فقير، فكله يعيش مع بعضيه.
تمام. طب تحب مواصفاته تكون ايه؟
لازم يكون عادل طبعا،
اي حد يكون بس يعرف ربنا كويس ويراعي ربنا في الشعب ويراعي ربنا في نفسه اولا.
تمام. تحب مواصفاته تكون ايه؟
يعني يكون صادق مع نفسه ومع الشعب ومع الناس اللي هيخدمها. مش اكتر اقل.
انا اختار واحد من الشعب، واحد مننا، يكون زينا، حاسب مشاكلنا، فاهم فاهم مشاكل البلد، فاهم البلد عايزه ايه، ويكون قبل كل شيء نتق الله فينا.
عايزين اللي يتقي ربنا فينا، ده اول حاجه، اللي يكون عنده ضمير، دي تاني حاجه. تاني حاجة ان هو يبص بس لمصالح الناس اللي حوالين منه، مش يبص لمستواه هو، ما يبصش لأقل منه،
انه يخدم الناس، مش يترشح بعد كده ما نشوفش عينه، انه يستخدم الحصانة بتاعته جوه المجلس بس مرة المجلس ما يفرش سلطته ولا اي حاجة، انه يساعد المواطنين، ان مثلا واحد عيان يجيب له قرار انه يتعالج على نفقة الدولة، مش لناس وناس لا، يعني كل الناس زي بعضها، كل الناس سواسية.
اهم حاجة ان هو يكون في قبول من الناس، وان احنا اللي نختاره، مش يتفرض علينا زي ما بيحصل كل مره، بس مش 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 لازما، ويكون متفرغ لعضويه مجلس الشعب، مش يكون شغال اكتر من شغلانه او رجل اعمال مثلا زي ما بيحصل، ويجي يتقدم لعضويه مجلس الشعب ويكون حاسس مثلا باهل دايرته، عارف المشاكل اللي بتواجه اهل الدايره ويحاول يحلها، كل الناس متفقه عليه تماما. يعني
اختار انسان يكون يعرف ربنا، انسان يعني يبقى بره المجلس يبقى كويس وزيه زي الناس، وراعي مصالح الناس الغلابه، يعني مثلا اي واحد مريض يحاول يخدمه، اي واحد في مهنه يحاول يقف جنبه، يمثل كل الناس اللي هي الناس الطيبه.
اجوبه الايمان.
عدنا اليكم. السلام عليكم ورحمه الله. والله الناس عندها وعي طيب، يعني قالوا الاصلح يكون عنده برنامج رعاية مصالح الوطن والناس، ويكون قادر على العطاء، ويكون قادر على تحقيق مطالب شباب الثورة، وألا يفرض علينا، يفرض علينا ليس فقط بقانون إن حد يعينه، لا، يفرض عليهم إن يكون ساكن في المدينة ويروح للريف وبعدين يقابل الناس وينتخبوه وبعدين يرحل عن القرية ولا يجلس فيها ولا يكون بين الناس ولا يعيش آلام الناس وحوائج الناس. يعني المسألة الزيف ده له صور كثيرة. أيضا قالوا نقطة مهمة جدا وهي التفرغ، وأرجو أن يسن قانون التفرغ، اللي يمسك أي إدارة أو أي شيء يتفرغ له وإلا يتركه، يعني يبقى عضو مجلس الشعب ما يبقاش وزير ومدير و و و وعضو مجلس الشعب، لن يبقى للشعب شيء ولن يستطيع أن يتابع أو يسن أو يشرع. أنا مسرور من وعي الناس، الشعب بخير. وإحنا معانا هذه المداخلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا أخي الكريم، مرحبا.
كيف أنت يا شيخنا الفاضل؟
مرحبا بحضرتك.
والله هذا الموضوع موضوع مهم جدا في هذه الآونة المتأخرة، ونسأل الله عز وجل أن يرد الأمة إلى دينه مردا جميلا.
أمين يا رب.
وأن يحكم فينا شرع الله سبحانه وتعالى، القرآن والسنة بفهم الصحابة الكرام.
اللهم أمين.
أريد أن أتكلم عن هذا الأمر في في أمرين. الأمر الأول الاختيار.
نعم.
الأمة لابد أن تختار الكفاءات.
نعم.
لابد أن نقدم الكفاءات.
نعم.
لا كما نقدم الذين كانوا يقدمون قبل ذلك، كنا لا نقدم الكفاءات، ولذلك تخلفنا كثيرا، ولذلك تأخرنا كثيرا عن الركب.
نعم.
ولكننا نريد أن نقدم الكفاءات. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من علامات الساعة ضياع الأمانة، فقيل يا رسول الله كيف ضياعها؟ قال أن يوسد الأمر إلى غير أهله.
تمام. الكفاءات تأكدت. العنصر الثاني عشان إخوانك على التليفون. الكفاءات تأكدت. العنصر الثاني.
العنصر الثاني إن شاء الله رب العالمين احترام التخصصات.
نعم.
بإذن الله رب العالمين.
نعم.
أن يحترم كل منا تخصص الآخر، وأن يحترم كل منا الآخر. وجزاك الله خيرا،
وأستاذ
فضيلتك في رقم التليفون.
أشكرك سيدي دكتور جمال من الدقهلية، مرحبا بك.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
ازاي حضرتك يا دكتور محمد؟
اهلا مرحبا بحضرتك.
تحياتي لسعادتك على اهميه الموضوع اللي اخترته حضرتك.
بارك الله فيك.
موجوده دلوقتي.
بارك الله.
انا بس سؤال حضرتك، سؤالي لحتى المشاهدين ولينا جميعا، هو مهمه العضو اساسا البرلمان مهمته وظيفته ايه؟
ايوه مهمته يراقب اداء الحكومه.
وظيفته حضرتك ان هو يشرع القوانين.
نعم.
ويراقب الحكومه.
تمام.
كان في الفترات اللي فاتت كلنا كان فيه اللي يقول ابن بلدي وفيه عصبية، أو اللي بينفق أموال، أو اللي له معرفة مع حد والكلام من ده، وبيعمل دعاية كاذبة، وفي الآخر بياخد حصانة، وبعد كده هو بيستفيد من الموقع بتاعه إذا كان بياخد أموال، إذا كان الله أعلم بيعمل إيه. وبعد كده مهمة البرلمان الأساسية أو كعضو ملوش أي مهمة ولا وظيفة، وبالتالي قوانين بتمرر وفيها اخطاء جسيمه جدا بتضر بالشعب كله.
احنا عايزين نصحح يا دكتور جمال. يا دكتور.
نعم.
جمال احنا.
نعم.
عايزين نصحح. عايزين تقول لنا كيف نصحح
بالضبط حضرتك. ما انا بقول لحضرتك الاختيار ما يكونش عشان ابن بلدي او قريبي.
نعم.
او الاختيار هذا الشخص.
نعم.
عنده قدره ان هو يسن قوانين ويشرع ويناقش قانون صحيح ويطلع لنا قانون يصلح البلد ويكون صالح للشعب في أي جميع المجالات، سواء اقتصاد.
نعم.
اجتماع سعادة.
نعم.
صحة، أي مجال في مجالات الحياة.
أنا بشكرك يا دكتور جمال.
يراقب. نعم. الحكومة يبقى مصحش أنه يكون وزير أو له منصب.
تمام.
في الدولة وعضو.
نعم.
في البرلمان برضو دي حاجة.
أيوة.
مهمة جدا كانت.
نعم.
خطأ شائع موجود.
شكرا، أنت أفدتنا ونشكرك على المداخلة مع الأستاذ يوسف من أسيوط. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الدكتور.
تفضل. مرحبا حبيبي.
كيف حالك يا فضيلة الدكتور؟
بخير والحمد لله.
أولا من نختار؟ نختار الأصلح ومن يصلح.
نعم.
وهذا يطلب فيه بعض الشروط، أن يكون عنده وعيا بالقوانين وملما بالدستور وقواعده.
نعم.
وأيضا أن يكون عنده وعيا بالشريعة الإسلامية.
نعم.
ويكون عنده وعيا وإن كان بسيطا بقوانين البلاد الأخرى وقواعد.
نعم.
وقوانين المنظمات الدولية.
نعم.
ويكون عمره متميزا، أي ما بين 40 و50.
تمام.
كيف نختار؟ نختار بوضع هذه الشروط من قبل العلماء ونشرها على القنوات الفضائية. والشعب المصري كله عنده وعي بذلك، يعني الشعب المصري كله عندما تنشر هذه القواعد.
نعم.
والضوابط على القنوات الفضائية. يتوعاها الشعب المصري كله.
شكرا.
أطلب منك طلب فضيلة الدكتور.
تفضل.
أن تكون الحلقة القادمة إن شاء الله بإذن الله في أجوبة الإيمان ردا على الدكتور في كلية الهندسة.
طيب عندنا أولويات، لكن في برامج هتقوم بالهدي ده إن شاء الله. أشكرك يا أستاذ يوسف. أشكرك سيدي. وتوافقا مع هذه الصورة الرائعة التي تعرض من وعي شعبنا الأصيل مصر، مصر بلد استوعبت، المصري استوعب الحضارات ويضيف وأضاف إلى هذه الحضارات. ومن هنا إن كنا نراهن بالتعبير اللغوي وليس بالشرعي، نراهن على وعي هذا الشعب، ولا بد أن نبني الوعي جميعا. مع اتصال جديد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الست معامر من الأرض من الشقيق. سلام ورحمة الله وبركاته.
الله يسعدكم يا رب. وأنا واحدة من المسلمين أعتز بأن أكون منتمية لهذه الأمة العظيمة.
أقول الله أعلم يعني العظمة التي ندركها في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن كل منهم كان الإسلام صبغته.
نعم.
فكل كان على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يكون القرآن يمشي على الأرض.
نعم.
إلا أن هناك تخصصا لكل منهم ولكل وجهة هم وليا صدق الخيرات.
نعم.
وذلك وفق الملكة التي وهبه الله إياها، ومن ثم التوجيه النبوي الصحيح الذي بنى فيه وشكل ما هو بمقدوره أن يكون.
نعم.
فحين وجد صلى الله عليه وسلم بمعاذ بن جبل على سبيل المثال ملكة العلم وكيفية تبليغه، فقد أرسله إلى أهل اليمن ليبلغهم دين الإسلام.
الفكرة دي وصلت، هل في فكرة إضافية؟
هو التخصص يا دكتور محمد. ثم الشورى.
الشورى التخصصات.
نعم. والبطانة الصالحة.
والبطانة الصالحة.
السليم. والرجل الحكيم الذي الحاكم الحكيم الرباني. الذي يعلم بالسياسة وبأحوال الناس داخل المجتمع وأحوال العالم من حوله.
ربنا يبارك فيك.
والله أعلم. جزاك الله خير.
ربنا يبارك فيك. أشكرك. وأنا عايز. حاضر. الأخت أم أسماء من الفيوم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله أسعدك الشيخ محمد، بارك الله فيك وعزك الله بالإسلام يا رب.
أمين يا رب.
والله نسأل الله تبارك وتعالى لنا السادات، يعني نريد والله أن يولي الله علينا من نرى فيه ونتوسم فيه صلاح البلاد والعباد، وأن يصلح الله أنفسنا على يده. فرأينا عمر رضي الله عنه بن الخطاب لما ولي الخلافة ما اختلف إليه اثنان، لما عمر رضي الله عنه
نعم
والله أبو بكر قاضيا على المدينة فلم يختلف إليه اثنان، لم يعقد جلسة قضاء واحدة، فطلب من أبي بكر رضي الله عنه إعفاءه من القضاء، فقال يا أبو بكر أمن مشقة القضاء تطلب الإعفاء يا عمر؟ قال لا يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا حاجة بي عند قوم المؤمنين، عرف كل واحد منهم ما له من حق فلم يطلب أكثر منه، وما عليه من واجب فلم يقصر في أدائه. هذا والله أعلم وجزاك الله خير.
شكرا. أنا الوقت اسمحوا لي نروح لتقرير يتضامن ويتناغم ويتواصل مع الكلام الرائع الذي صدر من أبناء الشعب المصري ومن المسلمين عامة، الذي يعبر عن وعيهم الصادق في المواصفات التي ينبغي أن تتوفر في عضو مجلس الشعب أو الشورى الذي سوف نختاره لنبني به بلدنا إن شاء الله. التقرير عبارة عن إيه؟ التقرير هو بيورينا إلى أي حد يكون عبء المسؤولية وعبء الأمانة، وإن المؤمن الصادق بيستشعر إلى أي حد أن هذه أمانة وهذه مسؤولية، مع شواهد الحق. وهذا التقرير
على محمد صلى الجلال عليه وسلم.
شواهد الحق. لقد اشترط الإسلام في من يتولى أمر المسلمين مجموعة من الشروط، منها القوة والأمانة والبصيرة. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستعمر قوما ويترك آخرين أفضل منهم، وذلك لبصيرة الأولين بالعمل، مع أن من تركهم أفضل دينا وأكثر ورعا، ولكن خبرتهم في تصريف الأمور أقل من غيرهم. فقد سأل عن رجل ليوليه عملا، ولما قيل له يا أمير المؤمنين لكنه لا يعرف الشر، قال لمن خاطبه ويحه، ذلك أدنى أو أدعى أن يقع فيه. الرحمة بالرعية والشفقة عليهم. كان الفاروق يتوخى في ولاته الرحمة والشفقة بالرعية، وكثيرا ما أمر قادة الجهاد ألا يغرروا بالمسلمين وألا يوردوهم موارد التهلكة. وقد غزت بعض جيوشه بلاد فارس حتى انتهت إلى نهر ليس عليه جسر، فأمر القائد أحد جنوده أن ينزل والجو قارس البرودة لينظر للجيش مخاضة يعبر منها، فقال الرجل إني أخاف الهلاك في الماء، فأكرهه القائد. فدخل الرجل الماء وهو يصرخ وعمراه، فلم يلبث أن هلك. فبلغ ذلك عمر فقال لبيك لبيك،
وعزل أمير الجيش قائلا: لولا أن تكون سنة لاقتصصت منك، لا تعمل لي عملا أبدا.
بحبك تهتف الأمم، فأنت السيف والقلم، أعز الله فيك الدين بالذل اكتوى الصنم.
تحاشي شبهة القرابة، شكى الفاروق عصيان أهل الكوفة وتمردهم على ولاتهم، وتمنى رجلا قويا أمينا يستعمله عليهم، فقال رجل: أنا أدلك عليه، عبد الله بن عمر. فقال له عمر: قاتلك الله تعالى، والله ما أردت وجه الله بهذا. وكان عمر رضي الله عنه يقول: من استعمل رجلا لمودة أو لقرابة فقد خان الله ورسوله. وحكى الأوزاعي أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله جلس مع أشراف من عشيرته من بني أمية، فسألهم قائلا: أتحبون أن أولي كل رجل منكم جندا من هذه الأجناد؟ فقال له أحدهم: تعرض علينا ما لا تفعله. قال: أترون بساطي هذا؟ والله إني لأكره أن تدنسوه بأرجلكم، فكيف أوليكم أعراض المسلمين تحكمون فيهم؟ هيهات هيهات. مراقبة الولاة. كانت مواعظ عمر بن عبد العزيز رحمه الله وتوجيهاته وتحذيراته شديدة الوقع في نفوس عماله، فقد كتب إلى أحدهم قائلا: أذكرك طول سهر أهل النار مع خلود الأبد. فلما قرأ واليه الرسالة طوى البلاد حتى قدم عليه، فسأله: ما جاء بك؟ قال: لقد خلعت قلبي بكتابك، لا أعود إلى ولاية أبدا حتى ألقى الله تعالى.
السلام عليكم ورحمة الله. هكذا كانوا يستشعرون يعني ثقل الأمانة وحجم المسؤولية. ونحن وعدناكم أن نذكر بعض المشاركات التي جاءت عبر رسائل الاس ام اس، رسائل قصيرة. نختار القوي: ومن يعرف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم للحصول على الحق، الأخ محمد عوض من الإسماعيلية، شكرا لك. آخر يقول: مصر حررت من النظام العلماني السابق، ويا رب الإسلام يحكم البلاد من أجل الحق والعدل والمساواة. نختار من يحكم بشرع الله. من وجهة نظري، دي نصوص لمداخلات، من وجهة نظري لابد أن يكون حاكم مصر عالما بشرع الله. ثم سؤال مهم يجب أن نبينه وأن نوضحه وأن نرد عليه، يقول: كيف أعرف الصالح من المفسد؟ والجميع كلامهم جيد ومنطقي، وهل السلفية هتريحنا وتقدم رجالها لخدمة الوطن؟ الأستاذ أحمد شرقامي. أولا، كيف نعرف الصالح من المفسد؟ هو كما قدمنا من قبل أن المجتمع المدني، الجمعيات، رجال كل منطقة بيجتمعوا وبيكونوا مجموعة، مجموعة ضغط، يدرسوا الناس اللي بتتقدم ويعرفوهم على حقيقتهم ويقدموا ده للناس، يوفروا على المواطن العادي ان حد يضحك عليه او يعمل حملة مزورة او حملة اعلامية مضللة ومضللة، لا، وانما عليهم ان يقوموا بهذا الواجب. يبقى انت تعرف من الناس دول، من كبار الرجال في المجتمع المدني في كل منطقة. السلفية هي تريد مرضاة الله، لا تريد حكما ولا تريد سلطة، تريد أن تخدم لمرضاة الله عز وجل. وإحنا كلنا بشر، حتى المسلمين فيهم أخطاء، أي فكر بشري لما بيجي يتطبق بيبقى فيه خطأ، لما بشر ياخدوا كتاب ربنا بيبقى فيه أحيانا خطأ من بعض الأشخاص. لا نحمل السلفية أخطاء الأفراد، هم يريدون مرضاة الله ويريدون خدمة الوطن في مرضاة الله سبحانه وتعالى. احنا دلوقتي انا جمعت كل الاخوة قالوه من الجماهير، من الاساتذة اللي استضفناهم في الحلقات السابقة، وعملنا تقرير طيب يجاوبنا على، وفيه جملة اسئلة وتوصيف للحالتين. التقرير يحتوي ثلاث حاجات عايزك تسمعه بتركيز بعد إذن حضرتك. من نختار؟ إيه المواصفات لي؟ وكيف نختار؟ إيه الآلية الكيفية اللي ممكن نختار بيها وتضمن ألا نضلل ولا نزور إلى آخره؟ ثم نصائح للمرحلة. تعالوا بنا إلى هذا التقرير، من نختار وكيف نختار؟
صلاة الجلال عليه وسلم.
من نختار؟ من نختار؟ من نختار؟ وكيف نختار؟
على محمد شفيع الأنام ظهر محمد.
مصر المستقبل تعتمد على وعينا وقدرتنا على اختيار الكفاءات المخلصة التي ستشرع لنا وتراقب الأداء الحكومي، لذا وجب علينا أن يكون اختيارنا على أساس من الضوابط والمعايير التي تضمن لنا الاختيار الصحيح. ومن هنا يأتي السؤال، من نختار وكيف نختار؟
من نختار؟
من يدرك مصلحة الوطن؟
من نختار؟
من يقدم مصلحة العامة على مصلحته الشخصية؟
من نختار؟
من لا يسعى للحصول على استثناءات ضد القانون لأنصاره ومؤيديه؟
من نختار؟
من يملك رصيدا حقيقيا في خدمة الوطن؟
من نختار؟
من يملك برنامجا غير تقليدي لإنجاز طموحات شباب 25 يناير؟
من نختار؟
من يمتلك روح 25 يناير الوثابة الحرة؟
من نختار؟
من يؤمن بدولة المؤسسات وليس بدولة الحاكم الفرد؟
من نختار؟
من يدرك دوره تحت القبة من سن القوانين ومراقبة الحكومة؟
من نختار؟
من يتسم بالأمانة والشفافية والمصداقية؟
من نختار؟
من يؤمن بأن الحصانة قوة تمكنه من متابعة الحكومة؟
من نختار؟
من يؤمن أن الحصانة سلاح ضد الفساد وليست للتستر عليه وحمايته؟
من نختار؟
من يؤمن بأن النائب خادم للوطن والمواطنين لا يتعالى عليهم أو يختفي عنهم؟
من نختار؟
من يحس بآلام الجماهير وآمالهم؟
من نختار؟
من يكون قادرا على مناقشة الميزانية واستجواب الوزراء؟
من نختار؟
من يمتلك القدرة على الحوار الإيجابي؟
من نختار؟
من يكون مؤمنا بروح الفريق الواحد والعمل الجماعي؟
من نختار؟
من يمتلك رؤية لمستقبل الوطن ويكون مؤثرا في تحركاته؟
وكيف نختار؟ وكيف نختار؟
بالتعرف الحقيقي على المرشحين من قيادات العمل المدني بعيدا عن حملات الدعاية المزيفة والمضللة، وعلى المجتمع المدني في الجمعيات والمؤسسات في كل دائرة انتخابية مراقبة المرشحين وفرزهم وتقديم الحقائق للجمهور، وعلى المجتمع المدني دعم الكفاءات الصادقة منهم وتأييدها. نصائح هادية للمرحلة. نحذر من الوقوع في الشائعات أو التخوين أو التخويف، ليكن شعارنا اسمعني ولا تسمع عني، كن إيجابيا مؤثرا ولا تكن خاملا ضمن الكتلة الصامتة، لا تنعزل وحدك فيتبدد جهدك، كن متعاونا لتكون نهرا جاريا ينفع ويؤثر، لا تفقد الأمل وواصل تصل، لا تجعل صدرك يضيق باختلاف الآراء، وليسمع بعضنا بعضا باهتمام وليكلم بعضنا بعضا باحترام. نسأل الله التوفيق والسداد وأن يولي من يصلح البلاد والعباد، وحفظ الله مصرنا العامرة من كل مكروه وشر.
السلام عليكم ورحمة الله. القضية مهمة، الوقت انتهى، لا يزال الموضوع مفتوحا، سنوالي حلقات لجوانب الموضوع أخرى، وسنواصل التواصل مع الإخوة المشاهدين والجمهور على وعد بلقاء قادم على خير. نلتقي، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.